بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه الحلقة الخاصة بأحكام زكاة الفطر. ورمضان أوشك على الرحيل، وفي نهاية هذا الشهر شرع الله لعباده عبادة من العبادات، وهي تسمى زكاة الفطر، وفي تشريعها حكمة كما سنرى. والمراد بزكاة الفطر الصدقة التي تخرج من طعام البلد أو غالب قوت البلد عن المزكي نفسه وعن أهل بيته أو من تجب عليهم زكاته. وهذه الزكاة سميت بزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه. فأي الزكاة، زكاة الفطر أي الزكاة التي سببها الفطر، يعني التي تكون عند الفطر أو تكون في وقت الفطر. ولذلك سميت زكاة الفطر لارتباطها بوقت الفطر، والفطر يكون في آخر الشهر. والحكمة من مشروعيتها أنها شيء يتعلق بالصائم نفسه، حيث تكون طهرة له من اللغو ومن الرفث وزلات اللسان التي قد تخدش صومه وتؤثر في ميزان حسناته وثوابه. والإنسان لا يخلو ولو من اللمم، لذا شرع لنا الإسلام زكاة الفطر في آخر هذا الشهر، في آخر هذا الشهر، لتكون طهرة للصائم، ليرتفع الصوم في أجمل حلة وأبهى صورة وأحسن حالة وأنقى هيئة في هذا التشريع العظيم. فهذا الذي بالنسبة لما يتعلق في المزكي نفسه وما في ذلك من حكمة. الحكمة الثانية من تشريعها تتعلق بالمجتمع أو تتعلق بالذين يأخذون الزكاة، فإنها تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع وبين المسلمين، بحيث يشعر أفراد المجتمع من المسلمين بأنهم أسرة واحدة متماسكة، وتؤدي أيضا إلى إشاعة المحبة والفرح بين المسلمين، ولا سيما المساكين والفقراء وأهل الحاجة منهم. وهذه يعني نعمة عظيمة جدا أن تكون في المجتمع مثل هذه العبادة. وأيضا من حكمة تشريعها أن الفقراء يفرحون ويسعدون في هذا اليوم، ويأكلون ويشربون، لأنه يوم عيد، يوم فرح، يوم سعادة، يوم فرح بالفطر، ويوم كذلك أكل وشرب، ليس هو بيوم جوع ويوم صيام. فإذن فمن الحكم أن الفقراء في هذا اليوم أيضا يشعرون بأنهم أيضا قد فطروا وقد أكلوا وقد شربوا وقد سعدوا، ويشعرون بفرحة العيد، ويشعرون بما فيه من خير، حالهم كحال باقي أفراد المجتمع. وقد دلت النصوص على فرضها، أي حكم، أي إذا أردنا نتحدث عن حكمها فقد دلت النصوص على فرضها وإنها واجبة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقوله فرض أي أوجب وألزم، فتكون إذن هي فرض، ولكنها فرض على المستطيع الذي يملك مقدارها أو يملك صاعا زائدا عنه وعن عن أهل بيته وعن قوته وقوت عياله ليلة العيد كما ذكر ذلك الفقراء. وأيضا قال صلى الله عليه قال ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ناقلا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين. فدل الحديث على وجوبها على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا، حتى ولو كان لا يصوم لعرض لعذر أو عارض الصغر أو عارض أو عذر الكبر والشيخوخة أو المرض، حتى لو كان مجنونا، حتى لو كان ذكرا أو أنثى، لكن لا بد أن يكون المزكى عنه من المسلمين، فالذي يزكى عنه هو المسلم فقط. وهي واجبة كما ذكرت لكم على الغني، يقولون الغني يعني اللي عنده، المقصود هنا من عنده فضل قوته، قوت من تلزمه نفقته من عياله يوم العيد بعد ما يحتاج إليه من نفقة المسكن وحوائجه الأصلية التي يحتاج إليها. فحينئذ إذا وجد عنده مال زائد عن نفقته وحوائجه الأصلية يشتري قوتا وطعاما وغالب قوت البلد ويخرجه من زكاة الفطر، ويخرجه كزكاة فطر، ويخرجه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من أهل بيته، لأنه بالإجماع يجب عليه إخراجها عن زوجته وأطفاله وعياله ومن لا مال عنده وعبيده، وقيل كذلك الخدم الذين عنده، لكن بشرط أن يكونوا مسلمين يخرجها عنه، وسنذكر إن شاء الله هذه المسألة. وزكاة الفطر هذا بالنسبة لي يعني حكمها، بالنسبة لحكمها، أما بالنسبة لوقتها فهي عبادة من العبادات، والعبادة تحد وتبين بزمن ومقدار. فزكاة الفطر من حيث الزمن تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا غربت شمس آخر يوم من رمضان دخلنا في وقت الوجوب، هو وقت الوجوب، وقال بعضهم بطلوع الفجر فجر العيد، لكن الصحيح أنه آخر يوم من رمضان. فإذا غابت شمس آخر يوم من رمضان يعني يوم 29 أو يوم 23 من رمضان إذا غابت الشمس فقد دخلنا في زمن الوجوب، حينئذ يجب أن تخرج، ولها وقت جواز ووقت استحباب. أما وقت الاستحباب
إذن 29 أو 30 رمضان
شكرا. رمضان نعم. نعم، فإذا غابت شمس 29 رمضان أو شمس 30 رمضان دخلنا في وقت الوجوب بحسب الصوم، صمنا 29 يوما أو 30 يوما، فإذا غابت شمس آخر يوم من شهر رمضان فقد دخل زمن الوجوب، أي وجبت في الذمة، فحينئذ تخرج، ويجب حينئذ أن تخرج. ووقت قال بعض أهل العلم تستحب قبل صلاة العيد بأن تخرج في الصباح قبل أن يذهب المسلم إلى صلاة العيد، ويجب أن تخرج قبل ذهاب الناس إلى الصلاة، قبل أن تؤدى الصلاة، ولا تؤخر عن صلاة العيد، بل يجب أن يكون المسلم قد انتهى من زكاته قبل أن يذهب إلى صلاة العيد. وأما وقت الجواز، لها وقت الجواز، فهي قبل العيد بيوم أو يومين فقط، وزاد بعض أهل العلم 3 أيام، لكنها فقط قبل العيد بيوم أو يومين يجوز أن تخرج، لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. طبعا هذا حديث لحكم الحديث المرفوع، لابن عمر لا يفعل هذا عن اجتهاد، ولأن ابن عمر يفعل بهذا تقيدا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهما وما فهمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكذلك أيضا عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن أيوب سأل نافعا متى كان ابن عمر يعطي الصاع أي زكاة الفطر، قال نافع قبل الفطر بيوم ويومين، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر. ولأنها تسمى زكاة الفطر من باب إضافة الشيء لسببه أي الزكاة التي سببها الفطر، والفطر يكون في آخر الشهر فلما كان الفطر في آخر الشهر فإنها لا تقدم على وقت الفطر، إنما تكون ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين لا يتجاوز ذلك. هذا الذي ثبت في السنة وثبت من عمل الصحابة أيضا رضي الله عنهم الذين هم أقرب الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد عاصروه وعاشروه وعلموا كيف كان يخرج صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وأيضا زكاة الفطر من الحكم من مشروعيتها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والطهرة تكون في آخر الشهر عندما ينتهي الإنسان من الصيام وينتهي أيضا من أيام رمضان ونهار رمضان، حينئذ يتبين ماذا عنده من أخطاء أو خلل أو نقص يخدش الصوم أو يقلل من ثوابه وأجره، حينئذ تأتي زكاة الفطر في نهاية الشهر لتكون مسك الختام ولتكون طهرة للصائم، وهذا لا شك أنه يكون في آخر الشهر. أما من تجب عليهم فقد ذكرنا أنها تجب على الشخص نفسه، وتجب على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، ومن كان له مال يخرجها عن نفسه، ومن كان تحت نفقة الآخر كالخادم أو العبد أو الولد أو الزوجة، من كان في نفقة الأب أو الزوج أو السيد فهو الذي يخرجها عنهم، وهو الذي يجب أن يخرج عنهم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، ممن تمونون أي ممن يعني هم تحت مؤونتكم أي تحت نفقتكم، فمن كان تحت نفقة الآخر كالزوج الذي ينفق على الزوجة وينفق على أولاده فلا شك أنه يخرج الزكاة عنه وعن نفسه وعن زوجه وعن أولاده الذين هم تحت نفقته ممن تمونون، ويشملهم الخادم أو الحارس أو السائق أو الطباخ في البيت من المسلمين، فإنه تجب عليهم أيضا زكاة الفطر باعتبارهم مسلمين، لكنها في حق كفيلهم أو في حق سيدهم لأنه هو الذي يطعمهم ويمونهم ضمن العقد المشروط المعروف بعقد جلب الأيدي العاملة، فحينئذ هو الذي يتولى الزكاة عنهم. وهؤلاء لأنهم في حكم الأجراء، وإن كان النظر يقتضي أن يخرجوهم عن أنفسهم لأنهم أجراء ولأنهم لهم مال ولهم راتب، ولكن نص الحديث واضح ممن تمونون أي من تجب عليكم النفقة، نفقتهم وإطعامهم وأكلهم في البيت، فأنتم تخرجونها عنهم إن شاء الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الأخرى أيضا بالنسبة لزكاة الفطر لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، فإنها قبل صلاة العيد زكاة فطر وبعد صلاة العيد صدقة من الصدقات، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهي صدقة من الصدقات، يعني ما قبل الصلاة صلاة العيد هي زكاة فطر صحيح، ولا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، لأن وقتها قد انتهى، لها زمن، زمن بداية وزمن نهاية، كما بينت بدايتها وداية الفرض ليلة العيد، والزمن المستحب صباح العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لا تؤخر أكثر من ذلك، لا تؤخر أكثر من ذلك. وصدقة الفطر تخرج طعاما على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء، تخرج طعاما، لأن الصحابة بيّنوا كيف فرض الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن عمر الذي مضى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، هذه التي كان يخرجها الصحابة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم وإشراف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أمرهم به عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فهمه أهل العلم، أنه لا تخرج إلا من قوت البلد وغالب قوت البلد، أي لا تخرج نقدا بل تخرج طعاما. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: كأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان، فلا فرق بين الحنطة وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله، يقصد البر يعني، والمقدار ما تخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد أصناف الأطعمة، أو عدد لهم وبين لهم ما يجوز من طعام، من شعير، من تمر، من أقط، والأقط هو اللبن المجفف، بيّن لهم أن هذه الأشياء تخرج، وجوز أهل العلم البر أو الحنطة، وقيل صاع وقيل نصف صاع، وهذه الأطعمة التي عددت هي التي كانت طعامهم. ومع ذلك، مع وجود الدينار والدرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عنه وذهب إلى تعديد الطعام وذكر أنواع الطعام، لأن المقصد من الشرع هنا والغاية أن تخرج طعاما، هذا من مقاصد الشرع في هذه العبادة. إذا كنا نتكلم عن مقاصد الشريعة، فالمراد هنا أن تخرج طعاما، وأن تظهر هذه الشعيرة في المجتمع، وأن يظهر أثرها في المجتمع بنقل الطعام إلى الفقراء والمساكين. ولأنها بالطعام أضبط وأدق، حيث تخرج بالكيلو، وكانت زمان تخرج بالصاع، والصاع معروف أربعة أمداد، والمد ومل كفي الرجل المعتدل، فلو أردنا أن نخرجها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو حنطة، فإن ذلك دقيق وليس فيه خلل وليس فيه غلط، ولن يحصل فيه نقص، فستكون الزكاة تقدر بدقة براءة للذمة. أما إن جئنا نقدرها بالمال فسيحصل خلل لا شك، فلن تكون دقيقة، لكن الدقة هنا في الوزن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن تكون طعاما. والله عز وجل يشرع ما يشاء، الله سبحانه وتعالى يشرع ما يشاء، فلو شاء أن تكون درهما ودينارا لأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الدينار والدرهم مع ذكره للأطعمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي، لا ينطق عن الهوى، بل ينطق بوحي صلى الله عليه وسلم، فهذا أدق وأضبط إن شاء الله. وإن كان هناك يعني مزيد من المسائل في خلال إن شاء الله الأسئلة والتباحث مع الأخوة المتصلين تتضح المسائل والصور أكثر، والله تعالى.